الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
العناوين: الحرب على أوكرانيا في يومها الثامن، هجوم روسي عنيف ومحاولات لتطويق كييف. زيلينسكي: تمكننا في أسبوع من أحباط خطط روسيا. بوتين: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق. ولافروف يحذر الغرب من حرب نووية. كلام مطمئن من عين التين عن إجعال انتخابات في موعدها. الميجا سنتر على طاولة مجلس الوزراء غدا. تفاصيل المحلية مع بسام البيطار ورولان خاطر. جولة ثانية من المفاوضات تبدأ في بيلاروسيا بين وفدي روسيا وأوكرانيا، وسط أمال ضعيفة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلمي يوقف الحرب التي غيرت وجه العالم. موسكو على موقفها من مواصلة حملتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها، بحسب آخر تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال أجراه مع الرئيس الفرنسي. وأقصى ما يمكن التوصل إليه هو تحديد ممرات آمنة للنازحين. محليا، انعكاسات الحرب في أوكرانيا تبدو واضحة من خلال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والبحث المتواصل عن بديل للقمح الروسي والأوكراني، إضافة إلى مواد غذائية أخرى يستوردها لبنان من البلدين. في السياسة، توتر يسود أطراف المنظومة على خلفية ترسيم الحدود البحرية وتصويت لبنان على قرار إدانة عدوان روسيا على أوكرانيا، والاعتراض على أسماء مقترحة للترشح على لوائح مشتركة في الانتخابات النيابية بين ثلاثي التيار حزب الله وأمل في أكثر من دائرة. البداية من أوكرانيا.
ففي اليوم الثامن للحرب تجددت الغارات الروسية على كييف بعد ليلة وصفت بالأعنف، في وقت دخلت فيه الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد جارتها، بالتزامن مع توجه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية البيلاروسية.
وتوقع العديد من المراقبين والسياسيين ورؤساء دول بأن تشهد المدينة التي باتت محاصرة إلى حد بعيد من مختلف الجهات أياما صعبة. أكدت تقارير عسكرية غربية أن روسيا تنفذ تكتيكا عسكريا يقوم على تطويق كييف من 4 جبهات، وأوضحت هذه التقارير أن القوات الروسية تمكنت من قطع أي إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية من ناحية البحر.
هذا وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن الجزء الأكبر من القافلة العسكرية الروسية المتجهة إلى كييف لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا من قلب المدينة، لافتة إلى أن تقدمها بطيء.
وشكل التطور الميداني الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية بسقوط خيرسون المدينة الكبيرة في الجنوب الأوكراني، وهو أمر يعني أن القوات الروسية بات بإمكانها عبور نهر نيبر الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين والاتجاه غربا وشمالا لمهاجمة كييف من الاتجاه الثاني.
هذا وتشتد وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف وماريوبول، التي تطوقها القوات الروسية والتي قادمت بتدمير الجسور وسكك الحديدية لعرقلة عمليات الإجلاء والإمداد وأعاقت إمدادات المياه والكهرباء في هذه المدينة.
وفي وقت تشهد عدة مدن رئيسية في أوكرانيا تدميرا كاملا للمراكز التاريخية فيها، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إعادة أعمار كل شيء وروسيا ستدفع التكلفة، لافتا خلال خطاب موجه إلى شعبه إلى أن أوكرانيا تمكنت في أسبوع من أحباط خطة روسيا الموجهة ضدها وإلى تراجع معنويات الجنود الروس المشاركين في الهجمات، داعيا الشعب الأوكراني إلى الاستمرار في المقاومة.
في تقرير حول الخسائر والقواعد المدمرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1612 منشأة عسكرية و52 مقاتلة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. أما وزارة الدفاع الأوكرانية فأشارت إلى إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 30 في منطقة شمال غرب كييف، إضافة إلى إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز سوخوي 34.
وعلى خلفية العقوبات على روسيا، احتجزت الجمارك الفرنسية سفينة شحن روسية.
في موقف لافت، أعلن وزير الاقتصاد في ألمانيا أن لبلاده لا تحتاج للغاز الروسي.
وفي محادثة هي الثالثة بينهما منذ بدء العملية العسكرية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهداف عملية موسكو في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق في أي حال. وقال بوتين أن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.
ومع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية، أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد وزير الخارجية سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي على أن العالم يستمع لمطالب بلاده ومشاغلها، ولكنه لا ينصت فعلا إليها، مضيفا أن هناك خططا في الغرب للتحضير لحرب، وإذا اندلعت فستكون نووية بلا أدنى شك.
لافروف اعتبر أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى، وتابع إن التهديد الغربي وصل إلى حدودنا. أما في شأن السلاح النووي فأكد أن لدى بلاده عقيدة عسكرية تتحكم وتفصل شروط استخدام هذا السلاح، وقال ردا على سؤال حول القلق الدولي من استخدام موسكو النووي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أول من لوح بحرب عالمية ثالثة، لكنني تابع لافروف أكدت له أنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا شك.
وفي مواقف الإدانة، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.
ومع تصاعد التحذيرات الأممية من موجة النزوح الأوكراني جراء الهجمات الروسية، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وإقامة ممرات إنسانية على الفور.
بالتزامن، دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين.
تأثير دور الإعلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهل هو جزء من الأسلحة الحربية المستخدمة؟ رولا فخري.
الحرب الإعلامية مصطلح كان وما زال شائعا عبر العصور، فالسلطة الرابعة لعبت دورا بارزا في جميع الحروب التي مرت منذ زمن بعيد حتى يومنا هذا. وفي الألفية الحالية انضم الإعلام إلى لائحة الأسلحة المعتمدة من قبل الدول، لا سيما في ظل الاستخدام الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بدورها سلاحا عالي الدقة يصيب الهدف بحرفية ويغير توجه الرأي العام. وفي ظل الحرب الدائرة الآن بين الروس والأوكران، ما هو الدور الذي يلعبه الإعلام في هذا الصدد؟ وهل ينقل الصورة من أرض المعركة بموضوعية؟ الإعلامية دونيز رحمي فخري كان لها رأيها في هذا الصدد.
ما في شك عم تابع يعني أكثر المحطات عربية وأجنبية التغطية اللي صايرة. كتير بيلفتني بأنه بيستعينوا أو بينزلوا على الأرض، خاصة المؤسسات العالمية الأجنبية، المخضرمين عندهم، لأنه تغطية الحرب أول شيء بدها علم ومعرفة، وبدها مسؤولية كل كلمة عم بيقولها المراسل على الأرض هنيك، وبده معرفة يكون في عنده علم بنوعية نوعية الحرب، بالحرب اللي دائرة، وحتى بنوعية الأسلحة اللي عم تستخدم، لأن كل هيدا بده يحكي هو على الهواء. توقفوا بهالمقال عند العنصرية اللي تميز فيها للأسف بعض الصحفيين الأجانب لما كانوا عم بيحكوا عن الأوكرانيين مقارنتهم مع اللاجئين السوريين، وكثير استغربت هيدا يعني عن جد. يعني أنا بفهم يمكن من إعلامي، للأسف إعلامي منه متمرس، بيشتغل على العاطفة أكثر من الموضوعية. الإعلامي من مؤسسة أجنبية يفترض يكون أكثر في اعتماد أو التزام بالأصول الفصول الصحفية والإعلامية يلي هي ما بحق لك أنت يكون عندك رأي أو رأي حتى هالقد متطرف. هلا ما في شك إنه معظم الدول هي ضد روسيا، ومعظم الدول باعت مؤسساتها الإعلامية ومراسلينا على الأرض هنيك، وبالتالي أكيد هيدي رح تكون أخذة بعين الاعتبار سياسة دولها. من هيك مرات لا ما في موضوعية، وكثير مرات يمكن لأنه ما عم بيفرجيني كل الصورة. بيكفي تعملي حملة إعلامية على شخص، على فريق، على جهة، بس طبعا إذا كانت مدعمة بالوقائع والأدلة والإثباتات لحتى تقدر تغيري رأي العام تجاهه، أو حتى يمكن تحركي القضاء ضده باتجاهه، تفضح مسألة فعلا كانت ما حدا عارف فيها. بس طبعا كله هيدا يتوقف على مدى مصداقية هالإعلام، قديش فعلا عنده الخبرة الكافية، قديش عنده المعلومات.
من الصعب أن تتحلى وسائل الإعلام أينما كان بالموضوعية عندما يتعلق الأمر بالحروب، فهي بكل تأكيد ستعكس توجهات الدولة التي تنتمي إليها أو الجهة التي تمولها إن لناحية مناهضتها أو تأييدها للحرب، وبالتالي يترك للرأي العام أن يقوم بأبحاثه الشخصية ليصل إلى الحقيقة.
لبنانيا، عقد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب اجتماعا مشتركا مع سفراء دول فنلندا، الدنمارك، السويد والنرويج، والذين شكروا للبنان موقفه تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية، كما تم البحث في إمكانية تقديمهم للمساعدة لإعادة اللبنانيين من أوكرانيا.
وفي شأن انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي اللبناني، ووسط تخوف من شح في مادة القمح، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من السراي الحكومي أن مخزون القمح في لبنان يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونتواصل مع دول عدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لمساعدة لبنان في حال اضطر إلى استيراد كميات كبيرة من القمح، وأمل أن تصبح بعد 10 أيام الصورة واضحة عن الدول التي نستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح.
وبشأن المعلومات عن بدء احتكار مواد الزيت والطحين والسكر، حذر سلام التجار وأصحاب المصالح بأن يكونوا حذرين في هذه الفترة، لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الأسعار، وأي مخالفات قد تحصل ستكون الملاحقة أكبر لموضوع الاحتكار.
وفي تداعيات الأزمة الأوكرانية على لبنان، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن لبنان يسعى إلى تأمين البديل من القمح والزيوت الأوكرانية والروسية، وطالب عبر حوار بيروت من لبنان الحر بالإفراج عن أموال التجار في مصرف لبنان.
نحن عم ناخد السيناريوهات الأسوأ، نعتبر أنه مثلا هلأ بالوقت الحاضر أوكرانيا صارت برات المعادلة من ناحية التوريد، وبدنا نفتش على موارد تانية. والحل أنه من امبارح اتفقنا أنه نطلب موعد يضم إلى وزير الاقتصاد والمدير العام ونحن المجتمعين، يكون في وزير المالية، رئيس الوزراء، وحاكم مصرف لبنان، حتى نوسع بكار التفاوض ونشوف على القليلة أنه مصرف لبنان يفرج عن الأموال للبواخر اللي واصلة، منكون حلينا نص المشكلة. ونفس الشيء عم نسعى، لأنه أنا بدي أذكر سياسة الدعم اللي طبقها مصرف لبنان أو وزارة الاقتصاد بوزير السابق من قبل أدت إلى كوارث، وبعد لهلأ التجار ما قبضوا مستحقات من الدعم. فنحن عم نطلب من مصرف لبنان يفرج، هلأ هو كان في آلية للدفع لكن آلية عم تكون بطيئة، عم يصير فيها تأخير، تسريع بهيدي الآلية لتسديد المستحقات السابقة اللي كانت من رمضان الماضي من سنة بعد لهلأ ما اندفعت كلها، قسم منها اندفعت، حتى على القليلة هالتاجر إن كان تاجر حبوب أو قمح أو تاجر زيوت أو تاجر أي شيء، لأنه كل السلع بدها تغلى، على القليل يفرج له عن رساميله العالقة بمصرف لبنان حتى يقدر مثل ما حضرتك قلتي إذا في شحنة بده يشتريها يكون عنده مصاري يشتريها، ما تروح لناس تانيين عم يدفعوا أغلى.
السفيرة الفرنسية تأمل بغد أفضل، محافظين على قيمنا كما يحصل في أوكرانيا التي تقاتل من أجل حريتها. ريشار حرفوش.
أطلق وزير الثقافة محمد المرتضى من المكتبة الوطنية نشاطات الشهر الفرنكوفوني بحضور أكثر من 7 سفراء يمثلون الدول الفرنكوفونية بالإضافة إلى سفير قطر. وقال مرتضى:
إن لبنان هذا أثبت على مر التاريخ أنه وطن الفكر المنفتح على الآخر، ووطن الإيمان بالإنسان وبحقه في الحياة الكريمة غير الخاضعة لأي احتلال أو اعتداء أو استبداد. والمنارات اللبنانية التي أضاءت على شطوط جميع اللغات ستبقى عنواناً لدور هذا الوطني في بناء الحضارة العالمية التي تعمل الفرنكوفونية على توطيدها.
أما السفيرة الفرنسية أنجريو فأكدت أن لبنان يجب أن يبقى بدوره كدولة فرنكوفونية رائدا على المستوى الثقافي، مشيرة إلى أن الفرنكوفونية ليست مجرد إرث بل يجب أن تكون فسحة أمل في الفضاء الدولي للشباب اللبناني في كل المجالات.
Nous avons voulu que cette programmation célèbre finalement ce qui nous réunit, les valeurs. Les valeurs de la francophonie, valeurs de liberté, valeurs de solidarité, valeurs d'ouverture, valeurs d'amitié et de vivre ensemble. Et qu'elles soient aussi, je le disais, l'occasion d'espérer. Et nous avons besoin d'espérer en ce moment, au Liban, comme partout dans le monde, et singulièrement au regard de ce qui se passe. Et je pense à l'Ukraine. qui se bat pour sa liberté et sa souveraineté.
من المكتبة الوطنية الصناعة ريشار حفوش لبنان الحر.
دائما في الداخل اللبناني يرأس رئيس الجمهورية ميشيل عون في الثالثة من بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 26 بندا أبرزها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وعرض لوزير الداخلية بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة إضافة إلى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
إلى ذلك استقبل عون في قصر بعبدة السفيرة الفرنسية التي وضعته في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني. وتطرق البحث أيضا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل وغيرها من المواضيع التي تهم البلدين.
وزارة الداخلية والبلديات كانت أعدت دراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر في الانتخابات النيابية المقبلة، وشملت هذه الدراسة النواحي القانونية الإجرائية واللوجستية والموارد البشرية المطلوبة، وخلصت الوزارة إلى أنه يتعذر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات قانونية إضافة إلى العقبات اللوجستية والإجرائية والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز التحضيرات لا يقل عن 5 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 5,872,500 دولار أمريكي.
وفي الإطار الانتخابي زوار عين التيني سمعوا كلاما مطمئنا. هنادي سمرة.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني سفير الباراغواي في لبنان فرناندو باريسي حيث جرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما عرض رئيس المجلس المستجدات وشؤون متصلة بوزارتي الشباب والرياضة خلال استقباله وزيري الشباب والرياضة جورج كلاس والسياحة وليد نصار الذي قال بعد اللقاء: نريد انتخابات نزيهة وشفافة وموضوع الميجا سنتر أمر أساسي. وبعيدا عن رأي البعض الذي يقول أنه يعرقل أو يؤخر العملية الانتخابية وهذا ما لا نقبل به، لكن نريد انتخابات نزيهة والميجا سنتر هو أمر أساسي، والتقرير الذي أعده وزير الداخلية وضعنا عليه ملاحظات. بدوره وزير الشباب كلاس قال: الرئيس بيري مرجعية وطنية ودستورية، وبحثنا معه أمور تتعلق بالثقافة الدينية والسياحية، كما سمعنا كلاما مطمئنا حول إجراء الانتخابات في موعدها. وبعد ظهر عرض الرئيس بيري شؤونا تربوية خلال استقباله الأمين العام للمدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر على رأس وفد من الاتحاد، وأكد الأب نصر أن القطاع التربوي يشكل ميزة لبنان التفاضلية ولا لبنان من دون تربية. وكان الرئيس بري ولمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي وشهداء بلدة معركي قال: هم أبدا ودائما القيمة للحياة للأرض للتراب وللوقت، هم المواسم القادمة والمساحة التي تقع عليها الشمس نورا ونارا، فصاروا وطنا كما في حياتهم وجهادهم واستشهادهم ستبقى كلمة سر الانتصار والقيامة أمل للوطن. من عين التيني هنادي السمرة لبنان الحر.
في شأن الانتخابات أيضا تقدم اليوم نائبا قضاء بشري ستريدة جعجع وجوزيف إسحاق بترشيحهما رسميا لخوض الانتخابات عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري.
مواقف لبعاصي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها في بعبدة استعدادا للانتخابات. رانيا غصيبي.
التقى عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي في منسقية بعبدة في القوات اللبنانية في حضور المنسق جورج مزهر رؤساء المراكز والمكتب الانتخابي، حيث تمت مناقشة وتقييم الخطوات المنجزة والمتبقية لاستحقاق 15 من أيار المقبل. بوعاصي الذي أثنى على جهود الحاضرين والجدية في التحضير تطرق إلى أهمية تحفيز الناخبين على الاقتراع، لأنه واجب وطني في الحياة الديمقراطية ومسؤولية كل مواطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وشدد على أن انعدام التوازن في الخيارات المصيرية وعزل لبنان عن محيطه والكارثة المعيشية التي نعيشها سببها سياسة حزب الله والغطاء الذي يوفره له التيار الوطني الحر في مقابل مكاسب ضيقة بحجة حماية السلم الأهلي. وقال بوعاصي: لا أحد من اللبنانيين مضطر لأن يدفع ثمن خيار مجموعة أخذت لبنان إلى جهنم وتتفاخر بذلك، إنه خيار يهدد الإرث الوطني الثمين وهويتنا التاريخية، وهذا هو التحدي الأساسي في 15 من أيار المقبل. وشدد على أن كثرا لا يدركون حجمه، وليس كثرا من هم مستعدون لمواجهته بصلابة وتصميم كما القوات اللبنانية، وتابع: فلتكن استعداداتنا بحجم هذا التحدي.
في المواقف أسف عضو تكتل الجمهورية القوية نائب شوقي الدكاش لأن يتذاكى بعض السياسيين والناشطين وينشغل في الاهتمام بصغائر الحسابات والأحجام، فيما التحدي واضح: أي هوية نريد للبنان؟ أضاف: نحن اخترنا الدولة والحياة والاقتصاد المنتج، واللي مثلنا تعال عنا.
هدفان سياسي وإنمائي للمرشح المدعوم من القوات في صغارتام خايل سركيس الدويهي شرحهما في حديث للبنان الحر ضمن برنامج كل الفرق.
بالنسبة لأضعاف المحور الإيراني، الأضعاف الوحيدة اللي اليوم فينا نطلع فيه هو بالاستحقاق النيابي، أنه نخلق بلوك قوي مواجه لهالمشروع. هذا السبب الرئيسي ليش ترشحت، لأنه نحن طبعا قايمين بثورة سلمية بلبنان، وعلى هالأساس معناتها ديمقراطيا بدنا نجرب نغير المعادلة بمجلس النواب. هذا هو المجال الوحيد لأنه بالوقت الحاضر حتى نحقق هدل استعادة الدولة المخطوفة، ولحتى يكون قرار لبنان قرار حر دون أي ضغط عسكري أو ما يشابه. بالإداء العمل النيابي يلي هو تشريعي بامتياز ومراقبي بامتياز، إنما بالوقت ذاته إنمائي، الناس بدها تحاسبي على الإنماء يلي قدرتي تحققي، وخصوصي بالنسبة للمقدرة يلي كانت متاحة لك بهالمجال. هذا على كل حال بمنطقة صغرتها بيعرفوني أنه أنا إنسان إنمائي ودايما عندي نشاطات ومبادرات، وعلى هالأساس اللي بتمنى هو أنه أول شيء طبعا في عنا أشياء كتيري، ولكن أهم شيء هي أنه كيف بدنا نخلي الإنسان بصغرتها وبالخضاء يبقى بمنطقته.
تبلغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من راغدة الزين زوجة أحد الضحايا في انفجار مرفأ بيروت علي صوان، التي طلبت فيها تنحية المحقق العدلي، وزعمت فيها أنه بات يشكل عائقا أمام كشف الحقيقة في الجريمة.
مصدر قضائي أشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلف غرفة التمييز المدنية برئاسة القاضي عفيف الحكيم النظر في هذه الدعوة وإصدار القرار بشأنها.
اجتماع للجنة المال عشية مناقشة مشروع الموازنة، كل التفاصيل مع هنادي.
عشية بدء لجنة المال والموازنة بدراسة مشروع قانون موازنة 2022 بعد وصوله إلى مجلس النواب وتوجيه الدعوة من قبل رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان للنواب للاستماع في جلسة أولى الثلاثاء المقبل إلى وزير المال يوسف خليل حول السياسة المالية والنقدية التي اعتمدت في المشروع. التأمت اللجنة اليوم برئاسة النائب كنعان وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود: اقتراح يرمي إلى تعديل قانون إنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، واقتراح إلغاء القانون رقم 544 الصادر عام 96 بالإضافة إلى اقتراح تعديل قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي المجلس اجتماع للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني درست اقتراح قانون عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بالإضافة إلى اقتراح تعديل القانون المعدل المتعلق بإنشاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي. من جهتها لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبيرام استمعت إلى وزير الشباب جورج كلاس حول ملفات تتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم أندية اللياقة البدنية وبيروت عاصمة الشباب العربي. على صعيد آخر، وفي مجلس النواب اجتمع نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي مع السفير المصري الدكتور ياسر علوي وجرى بحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين والخبرات البرلمانية. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
بيرم يترأس اجتماع لجنة المؤشر جورج كرم.
استكمالا للبحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، ترأس وزير عمل مصطفى بيرم اجتماع للجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، وأعلن الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على العاملين وعلى الضمان الاجتماعي، كما يعطي بعض الأمان والاستقرار للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
تم الاتفاق على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره 1,325,000 يضاف إلى الحد الأدنى الرسمي والأجور، بحيث لن يوجد أي عامل في القطاع الخاص سيتقاضى أقل من 1,000,000 ليرة، ويصرح للضمان، يعني ما في حدا بقى يصرح للضمان بأقل من 1,000,000 ليرة. هيدي مسألة رح تعمل كتير مكتسبات للضمان الاجتماعي، مع الإشارة إلى أنه السقف، يعني هالمليون 325,000 توصل لسقف 4,000,000، يعني اللي بيقبض مثلا 3,000,000 بدل ما يأخذ 1,325,000 بيوصل للأربع مليون، بيصير 4,000,000. هلأ فوق 4,000,000 أكيد أصحاب العمل ما لح يتركوا الموضوع هيك، ترك الأمر لحرية تعاقدية لإلهم بما يتناسب مع تحسين وضع العامل ويكون في إنصاف، ما يكون اللي تحته صار مثله، وبالمقابل هن كمان ما يكون في إثقال كاهل بهذا الموضوع. من نتائج التصريح بهذا المبلغ للضمان الاجتماعي كمكتسبات تنعكس على المواطن، بده يفوت بما قدره 1,100 مليار ليرة، تنعكس على الشكل التالي: على المرض والأمومة بين 625 إلى 650 مليار، ويتم رفع سقف الاشتراكات إلى 5,000,000 بفوت 150 إلى 200 مليار. عمليا هذا الأمر يسمح بزيادة في عملية الاستشفاء بما مقداره 2% حاليا. على مستوى نهاية الخدمة 370 مليار، على مستوى تعويضات عائلية 55 مليار.
وأكد الوزير بيرم أن المسار سيستمر، لافتا إلى أن الاجتماعات مع لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة وصولا إلى تحديد حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق على نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد. من وزارة العمل جورج كرم، لبنان الحر.
بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، النقل البري إلى التصعيد من جديد. مريم موسى.
استفاق اللبنانيون اليوم على أسعار جنونية للمحروقات، إذ ارتفعت صفيحة البنزين بنوعيها 28,000 ليرة، والمزوت 41,000 ليرة، والغاز 15,000 ليرة، ما أثقل كاهل المواطن وحمله عبئاً إضافياً. لكن قطاع النقل البري لديه حسابات أخرى، فرفع الصوت عالياً لعدم قدرته على دفع سعر صفيحة البنزين. فماذا يقول رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس؟
لأنه ما فينا نحمل وما فينا نحمل الناس كمان نفس الوقت، بس أنه بالآخر ما عندي خيار. يعني إذا الدولة مش سهلي أنا شو بعمل؟ أنا بدي أسأل والزملاء بدي يسألوا، لأن الناس بتعنينا والشفري بيعنونا كمان.
ممكن مثلا في تسعيرة للتاكسيات مثل ما أنتوا كنتوا طالبين؟
الموضوع عند رئيس الحكومة. هلأ بدنا نشوف اللجنة اللي شكلوها لنشوف شو عندهم بهاللجنة، وإذا تقصت البنزين اليوم زادت بين بلة.
بانتظار أن تشهد الأمور انفراجا، ستبقى الليرة تتهاوى والاقتصاد ينهار والناس لا تحرك ساكنا.
بعد تراجع أعداد الإصابات بكورونا، أعلنت وزارة الصحة إقفال مركز الشيخ محمد بن زايد النهيان الإماراتي اللبناني في البيال بعدما أنجز المهمة التي أنشئ من أجلها كمركز طوارئ لاستقبال المصابين بحسب بيان الوزارة.
ختاما إلى الأحوال الجوية مع سيمون حتشيتي.
قاسم متقلة الغالب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة تعز غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتصاعد أمطار وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق صباحاً. بيتحسن الطقس تدريجياً بنهار وبيصير إلى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر. رياحاً بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 20 و 80%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: سبت طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والأحد طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: الحرب على أوكرانيا في يومها الثامن، هجوم روسي عنيف ومحاولات لتطويق كييف، زيلينسكي: تمكننا في أسبوع من أحباط خطط روسيا، بوتين: أهدافنا في أوكرانيا ستتحقق، ولافروف يحذر الغرب من حرب نووية، كلام مطمئن من عين التين عن إجراء الانتخابات في موعدها، الميجا سنتر على طاولة مجلس الوزراء غدا. المحلية انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.